إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما هو الطريق لإثبات الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى ما دام الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصفات توقيفية؟ هناك عدة طرق لإثبات الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. الطريق الأول دلالة الأسماء عليها، دلالة الأسماء على الصفات، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة. ولهذا ما دام كل اسم من أسماء الله تعالى دال على ذاته ودال على الصفة التي اشتق منها، فهذا طريق من طريق الدلالة على الصفات وإثباتها. كل اسم يدل على ذاته، تعالى، فاسمه تعالى السميع يدل على ذات موصوفة بالسمع، فيدل على ذاته تعالى ويدل على الصفة التي اشتق منها الاسم. اسمه تعالى البصير يدل على ذاته تعالى وعلى صفة ذاته تعالى بالبصر. إذا كان الاسم متعديا، يعني من حيث الاشتقاق كالمحيي، فإنه يدل على ذاته تعالى ويدل على اتصاف ذاته تعالى بصفة الإحياء، ويدل على تعلق ذلك أو تعلق تلك الصفة بما يحييه الله تبارك وتعالى من الموجودات التي أعطاها الله رب العالمين صفة الحياة. فالطريق الأول لإثبات الصفة دلالة الاسم عليها، دلالة الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الثابتة على تلك الصفة. كل اسم يدل على صفة ويدل على الذات، الأسماء مترادفة باعتبار الدلالة على الذات، ومتباينة باعتبار ما دلت عليه في نفسها. فاسمه تعالى السميع من حيث الدلالة على الذات هو اسمه تعالى البصير، بغير زيادة، من حيث الدلالة على الذات. أسماء الله الحسنى من حيث الدلالة على الذات مترادفة، كلها تدل على ذات واحدة، وأما من حيث ما دلت عليه بحسب المعاني فهي متباينة. فما دل عليه اسمه تعالى السميع سوى ما دل عليه اسمه تعالى البصير سوى ما دل عليه اسمه تعالى العليم إلى آخر ذلك، السمع سوى البصر سوى العلم سوى الحكمة وغير ذلك مما دلت عليه أسماء ربنا تبارك وتعالى. الطريق الثاني لإثبات الصفة أن ينص الله تبارك وتعالى على الصفة في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل الوجه واليدين والعينين وما أشبه. هذه الصفات هي الصفات التي يقال عنها الصفات الخبرية، الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي ثبت بها الخبر، دلنا عليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الوجه، العقل لا يمكن أن يثبت هذه الصفة، وأما السمع والبصر فإن العقل يمكن أن يثبت هذه الصفات، وأما صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العينين، فإننا لا يمكن بالعقل أن نصل إلى إثبات هذه الصفات لله، وإنما دلنا عليها الخبر، دلنا عليها الخبر الكتاب والسنة. فهذه بنص من الله تبارك وتعالى أن ينص على الصفة، هذه طريق لإثبات الصفة، أن ينص الله تبارك وتعالى على هذه الصفة. مثل أيضا صفة الانتقام، قال تعالى إن الله عزيز ذو انتقام. ليس من أسماء الله تبارك وتعالى المنتقم، المنتقم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، خلافا لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله الحسنى، لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف، لم يأتي الانتقام إلا على سبيل الوصف، إن الله عزيز ذو انتقام، صاحب انتقام، فيأتي وصفا لم يأتي اسما، وإنما أتى وصفا، أو أتى اسم فاعل مقيدة، أتى اسم فاعل مقيدة كقوله إنا من المجرمين منتقمون، المنتقم منتقمون، المنتقم ها هنا اسم فاعل، انتقم فهو منتقم، ومنتقم منه هذا اسم مفعول، فاسم الفاعل هنا لم يأتي على سبيل الإطلاق، وإنما أتى مقيدا، منتقم ممن؟ من المجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، أو على سبيل الوصف كما في قوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام، فالمنتقم إنما أتى على سبيل أو صفة الانتقام إنما أتت على سبيل الوصف، إن الله عزيز ذو انتقام، فهو موصوف بأنه صاحب انتقام ذو انتقام، أو اسم فاعل مقيد، إنا من المجرمين منتقمون، منتقمون ممن؟ من المجرمين، فلم تأتي على سبيل الإطلاق. الطريق الثالث لإثبات الصفة أن تؤخذ من الفعل، مثل المتكلم تأخذها من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إذن صفة التكلم لله تبارك وتعالى ثابتة، من أين أخذت هذه الصفة؟ من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وتعرف أن الذين حرفوا في اللفظ وتحريف اللفظ لا بد أن يستتبع تحريف المعنى، يعني ما دام اللفظ قد حرف فالمعنى لا بد أن يتغير. من أنواع التحريف التي مر ذكرها بتفصيلها أن المحرفين حرفوا هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، فالذي كلم هو الله والذي كلم هو موسى، فحرفوا ذلك وقالوا وكلم الله موسى تكليما، فكان المتكلم موسى والمكلم هو الله، فلم يثبتوا لله بهذا التحريف صفة التكلم. فهذه الطرق التي تثبت بها الصفة، كيف تثبت الصفة لله تبارك وتعالى؟ بدلالة الاسم عليها، فكل اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة، وهذا مزلق، لأنك ربما أتيت باسم غير ثابت وتقول الصفة التي تضمنها هذا الاسم كذا، هذا خطأ، فلا بد أن تثبت العرش أولا ثم تنقش، أثبت العرش أولا ثم انقش، فلا بد من إثبات الاسم أولا، فإذا ثبت الاسم فما تضمنه الاسم من صفة، وهذا من الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى، الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أن تؤمن بالاسم، بدلالة الاسم على الذات، وأن تؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة، وإذا كان الاسم متعديا فأن تؤمن بما تعلق به ذلك الوصف، فهذا هو الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى، فتثبت الاسم أول، إذا أثبتت الاسم فما تضمنه الاسم من صفة تثبته، وهذه طريقة من طرق إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى. الطريق الثاني أن ينص الله تبارك وتعالى عليها كالوجه واليدين والعينين. الطريق الثالث أن تؤخذ الصفة من الفعل، تؤخذ الصفة من الفعل كصفة الضحك، فقد ضحك الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدابة ثم أتى بالذكر ثم ضحك، فسأله علي رضوان الله عليه فأخبره أن الله تبارك وتعالى ضحك، فقال بعض أهل العلم وبعض الأصحاب قال ذلك في غير هذا الحديث لا نعدم من رب يضحك خيرا، وكذلك لقد عجب الله من صنيعك يا فلان أنت وفلانة البارحة، فالرجل الذي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعك أنت وفلانة يا فلان البارحة، صفة العجب صفة الضحك، هذه الصفات تأخذها من ماذا؟ من النصوص الثابتة، صفة النزول، ولكن لا تشتق منها أسماء لله تبارك وتعالى. الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن اسما. فصفة النزول لا تتضمن النازل، صفة الضحك لا تتضمن الضاحك، إلى غير ذلك. الصفات المنفية عن الله عز وجل كثير، لكن الإثبات أكثر. وكل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله تعالى كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، هذا نفي مجمل. الإجمال في النفي بالنسبة للأسماء والصفات، الإجمال في النفي أن ينفى عن الله تبارك وتعالى كل ما يضاد كماله تعالى من أنواع العيوب والنقائص، كمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، وكذلك في قوله تعالى وسبحان الله عما يصفون. فينزه عن الوالد والولد والصاحبة والند والكفر والضد والنظير، ينزه عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص على سبيل التفصيل، هذا تفصيل في النفي. ينزه الله تبارك وتعالى عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، كالوالد والولد والصاحبة والكفر. ولكن ليس في الكتاب والسنة نفي محض، ليس في الكتاب والسنة نفي محض، لأن النفي المحض ليس بكمال كما هو معلوم، لأن النفي المحض ليس بكمال، النفي المحض ليس بكمال. يعني عندما تقول إن الله لا ينام، إن الله لا ينام، ننفي عن الله تبارك وتعالى النوم والسنة، ننفي عن الله تبارك وتعالى الظلم فقط. لا، لم يأتي بالكتاب والسنة هذا النفي محضا، يعني لمجرد النفي، وإنما لثبوت كمال الضد كما هو معلوم، لأن النفي المحض لا يعد كمالا. لماذا؟ لأنه ربما خلى المحل عن الوصف بالضد. يعني عندما تقول إن الجدار لا يظلم، لأنه غير قابل للظلم أصلا، فهذا محل غير قابل للاتصاف بالصفة أصلا، الجدار لا يظلم غير قابل للظلم. أو تقول فلان لا يظلم لأنه عاجز عن أن يتأتى منه ظلم، لا، أنه قادر على الظلم ويعدل، كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فصغرهم، فدل على هوانهم وذلهم. إذن هم لا يظلمون ولا يغدرون لأنهم لا يقوون على ذلك ولا يقدرون عليه، فهذا لعجزهم، فلا يعد هذا مدحا. عندما تقول للذليل إن هذا لا يظلم، لماذا؟ لأنه عادل؟ لا، لأنه ذليل لا يقوى على الظلم. وأما الله جل وعلا فإنه ينفى عنه الوصف بالظلم لكمال عدله، ينفى عنه الوصف بالسنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. فكل نفي بنقص عن الله تبارك وتعالى إنما ورد لثبوت كمال الضد، هذا مهم جدا. وأما الكتاب والسنة فليس فيهما نفي محض، يعني لمجرد النفي. الإجمال في الإثبات مثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق لله رب العالمين والمجد المطلق لله رب العالمين، كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه. إذن النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، نفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. الصفات المنفية عن الله عز وجل كثيرة، ولكن الإثبات أكثر، لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، وكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، وصفات النفي قليلة، ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة غير مخصصة بصفة معينة، والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب، مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه، أو لدفع توهم هذه الصفة التي نفاه، أنه ربما توهم أنه يوصف بهذه الصفة فينفيها الله رب العالمين لدفع التوهم، أو لأن المشركين قد وصفوه بها فينفيها الله رب العالمين عن نفسه. القسم الأول من صفات النفي وهي العامة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني في علمه وقدرته وحكمته وسمعه وبصره وعزته ورحمته وغير ذلك من صفاته، فلم يفصل ليس كمثله شيء، بل قال ليس كمثله شيء. هذا النفي العام المجمل يدل على كمال مطلق، ليس كمثله شيء في كل كمال. وأما إذا كان مفصلا فلا تجده إلا لسبب، النفي إذا جاء مفصلا لا تجده إلا لسبب. التفصيل في النفي هو أن ينزه الله عن كل واحد من العيوب والنقائص المذكورة بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل، وهذا النفي يكون لسبب. فالنفي المفصل لا تجده إلا لسبب، ما اتخذ الله من ولد، هذا أتى ردا على قول من قال إن لله ولد، فرد الله رب العالمين بالنفي على هؤلاء الذين أرادوا أن يثبتوا لله تبارك وتعالى الولد، فجاء هذا النفي لهذا السبب، ما اتخذ الله من ولد، ردا لقول من قال إن لله ولد وكذلك لم يلد ولم يولد، للرد على الذين قالوا إن لله ولدا. وقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأنه قد يتوهم متوهم، وقد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره أن هذه السماوات العظيمة والأراضين العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب، فقال وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. فما مسنا من لغوب هذا لثبوت كمال الضد وهو كمال قدرته وقوته، فهذا النفي إنما أتى لدفع توهم من يتوهم أنه أصابه تبارك وتعالى تعب أو إعياء. فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، على سبيل العموم كقوله تعالى ليس كمثله شيء، على سبيل الخصوص إما لرد قول من قال بالنقص لله تبارك وتعالى فينفي الله رب العالمين ذلك عن نفسه، ما اتخذ الله من ولد لم يلد ولم يولد للرد على من قال إن لله ولدا، وكذلك لدفع توهم من يتوهم نقصا يلحق بالله رب العالمين، كما في قوله تعالى وما مسنا من لغوب، لأنه ربما فرض الذهن متوهما أنه ما دام خلق السماوات والأرض في ستة أيام فقد أصابه إعياء أو تعب. قد تقول الذهن لا يفرض، لا بل فرض، ولو قرأت في سفر التكوين وهو فاتحة ما يسمى بالكتاب المدنس الذي يقولون عنه الكتاب المقدس، يقول إن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض أخذ يتمشى في الجن، أصابه ما أصابه من التعب، أخذ يتمشى في الجن في اليوم السابع، خلق آدم فلما أكل من الشجرة هو وزوجه تواريا ونزل الرب الإله يتمشى في الجنة فقال أين أنت يا آدم، لم يكن يدري أين هو، فقال ها أنا ذا يا رب، قال لا ولم تستخفي مني أو أكلت من الشجرة، نعم هذا موجود في الكتاب المدنس، فتقول إن الذهن لا يفرض يفرض، فلدفع توهمي من توهم يأتي الله تبارك وتعالى بالنفي لهذا السبب، لدفع توهم من توهم. فيتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم ليس كمثله شيء، أو على سبيل الخصوص لسبب، لأن الصفات السلبي لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات. النفي المحض ليس شيئا وليس فيه كمال، فإذا هذا النفي إنما يذكر لإثبات كمال الضد. فتأمل هذا فإنه نافع جدا، ينفعك الله رب العالمين به لما تقرأ في كتابه تبارك وتعالى، وما مسنا من لغوب لا تمر عليها هكذا، وإنما تقول نعم وكيف يمسه، إنما نفاها هنا لإثبات كمال الضد، وهو كمال قوته وكمال قدرته. ولا يظلم ربك أحدا، تقول نعم لثبوت كمال الضد وهو العدل، فلثبوت كمال عدله لا يظلم أحدا، وما الله بغافل عما تعملون، نعم لثبوت كمال الضد وهو العلم والإحاطة، وهكذا. نفى الله رب العالمين عن نفسه السنة والنوم، تقول نعم لثبوت كمال الضد بكمال الحياة وكمال القيومية، ينفعك الله رب العالمين بهذا الأصل جدا. صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات، ولهذا تقول الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها، احفظ هذه. الصفات المنفية التي نفاها الله رب العالمين عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها، فقوله تعالى وما مسنا من لغوب متضمن لكمال القوة والقدرة، وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا متضمن لكمال العدل، وقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون متضمن لكمال العلم والإحاطة، وهكذا. لا بد أن تكون الصفة المنفية متضمنة لثبوت، وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفي، وإلا لم تكن مدح، لأن النفي المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدح. ولم يرد في القرآن قط ولا السنة النفي المحض، وإنما النفي المستلزم المثبت لكمال الضد. ليس في الكتاب والسنة نفي محض، إن النفي الصرف لا مدح فيه. في الكتاب والسنة إثبات ما يضاد النفي من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال وحده لا إله إلا هو، ونفي العجز لإثبات كمال القدرة، ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة. وإنما يأتي النفي في الكتاب والسنة مجملا في أكثر الأحوال، لذلك بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال، لأن الإثبات مقصود لذاته، إذ هو كمال، كمال محض أو كمال مقيد بقيد فيؤتى به مقيدا، وأما الكمال المحض فهو مقصود لذاته، ولذلك تجده مفصلا. وقد جاءت الرسل صلى الله عليه وسلم بإثبات مفصل ونفي مجمل، هذا طريق المرسلين، إثبات مفصل نفي مجمل. فإذا لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد، لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء، فلا يتضمن مدحا ولا ثناء، ولأنه يعني النفي قد يكون للعجز عن ذلك الوصف فيكون ذما، للعجز عن ذلك الوصف فيكون ذما، ويقال له عند البلاغيين المدح المقصود به الذم، فلان العاجز لا يظلم أحد، هذا مدح يقصد به الذم، لأنك إنما تريد الإشارة إلى عجزه أن يقع منه ذلك لا لتعففه عنه لعدله. فهذا يقول عنه البلاغيون هذا هو المدح المقصود به الذم، كما تقول للرجل الجاهل الفذم العيي أنت أفصح من سحبان وائل، والأصل أنه أحمق من هبنقة. فإذا النفي قد يكون للعجز عن تلك الصفة وذلك الوصف فيكون ذما، وقد يكون لعدم القابلية فلا يكون مدحا ولا ذما، كما قلنا الجدار لا يظلم. لماذا؟ لأنه غير قابل للوصف أصلا بظلم ولا عدل، فلا يكون مدحا. مثال الأول فهو العاجز، قول الشاعر النجاشي الحارثي قيس بن عمرو: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة، فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهلي، تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونهشلي، وما سمي العجلان إلا لقيلهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. احلب واحلب لغتان فصيحتان. إذا الله عاد أهل لؤم ورقة، أي رقة في أحسابهم، فأحسابهم رقيقة ضعيفة. وأيضا في رواية لهذا البيت: إذا الله عاد أهل لؤم ودقة، يعني في أحسابهم، فأحسابهم دقيقة ضعيفة لا تتماسك. فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي، ما سمي العجلان جدهم بالعجلان إلا لقيلهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي، فهو يذمهم كما ترى. فقال مصغرا للذم والاحتقار: قبيلة، فصغرها، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. لماذا؟ لعدلهم، لوفائهم، أبدا لعجزهم وهوانهم ومذلتهم. فإذا النفي قد يكون للعجز عن الاتصاف بالوصف المنفي، وأيضا قد يكون لعدم القابلية. قل إن جدارنا لا يظلم أحدا، لماذا؟ لأنه محل غير قابل، غير قابل لعدل ولا لظلم. فالواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي نفاها تعالى عن نفسه أن نقول: سمعنا وصدقنا وآمنا. فنسمع ونصدق ونؤمن بما وصف الله رب العالمين به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في الثابت من سنته. هذه الصفات هي المثبتة والصفات المنفية. أما الأسماء فكلها مثبتة، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى كلها مثبتة، وأما الصفات فمنها مثبت ومنفي كما مر. أسماء الله تبارك وتعالى المثبتة، مع أنها مثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي، مع أن كل الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى مثبتة ليس فيها منفي. الأسماء نفسها كلها مثبتة ليس فيها منفي، وأما ما دلت عليه الأسماء فإنها تدل على معنى إيجابي وقد تدل على معنى سلبي. وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى. إذا قيل لك أسماء الله تبارك وتعالى منها مثبت ومنفي، تقول: أسماء الله تبارك وتعالى كلها مثبتة ليس فيها منفي، وأما ما تدل عليه فإنها تدل أحيانا على معنى إيجابي وأحيانا على معنى سلبي. فإذا اعتبرت هذا فيمكن أن تقول هذا هو مورد التقسيم في أسماء الله الحسنى إلى مثبت ومنفي، على اعتبار ما دلت عليه من معنى إيجابي أو معنى سلبي، من معنى مثبت أو معنى منفي. فهذا مورد التقسيم للأسماء الحسنى إلى مثبت ومنفي. فمثال الأسماء الحسنى التي مدلولها إيجابي كثير، ومثال التي مدلولها سلبي السلام. معنى السلام قال العلماء هو السالم من كل عيب، السالم من كل عيب. إذن فمدلوله سلبي، أنه نفي للعيب عن الرب جل وعلا، فهذا مدلول سلبي لأنه يفيد النفي، بمعنى أنه ليس فيه نقص ولا عيب. نفي هذا سلب، ليس فيه نقص ولا عيب. وكذلك القدوس قريب من معنى السلام، لأن القدوس معناه المنزه عن كل نقص وعيب. إذن صارت عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صحيحة. أين هي؟ هي قوله رحمه الله، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، يعني ما وصف به نفسه وسمى به نفسه، جمع بين النفي والإثبات. فتقول في الوصف هنالك نفي وإثبات، هذا حق. وأما في التسمية في الاسم، في الأسماء الحسنى، أين النفي والإثبات؟ أقول من حيث المدلول. فإذا كان المدلول سلبيا كما دل عليه اسمه تعالى السلام واسمه تعالى القدوس من نفي النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى، فهذا بمعنى المنفي. إذن كلامه مستقيم صحيح رحمة الله عليه. لا يريد شيخ الإسلام رحمه الله للأسماء أن هنالك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم لله. يعني إذا نفيت الاسم فكيف تثبت لله؟ إذا نفيت الاسم عن الله تبارك وتعالى لا يكون اسما لله تبارك وتعالى. وأما الصفة فلثبوت كمال الضد كما هو معلوم. ولكن مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مدلولات أسماء الله تعالى ثبوتية وسلبية، مدلولات الأسماء الحسنى. من هذه المدلولات ما هو ثبوتي ومنها ما هو سلبي. السلبي كالسلام السالم من كل نقص وعيب، القدوس المنزه عن كل نقص وعيب. فإذا هذا مدلول سلبي، يعني ليس فيه نقص ولا عيب، ليس فيه نقص ولا عيب، فهذا مدلول كما ترى سلبي. وهذا مورد التقسيم في الأسماء الحسنى إلى مثبت ومنفي، إلى مثبت ومنفي. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسل، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا عدول، يعني لا ميل ولا انحراف عن ذلك، بل هم مقتفون لآثار الرسل، مستضيئون بأنوارهم. لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون صراط مستقيم. فذكر الصراط مفردا معرفا كما ترى بالألف واللام، وقد يأتي الصراط أيضا معرفا بالإضافة، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأتى بالصراط مفردا معرفا باللام مرة وبالإضافة مرة أخرى، مفردا أتى بالصراط مفردا، مع أنه ذكر المرسلين. يقول عما جاء به المرسلون، فإنه يعني الذي جاء به المرسلون. هل لأنهم تعددوا، يعني المرسلين يتعدد ما جاءوا به؟ قال فإنه الصراط المستقيم، فأتى به مفردا معرفا بالألف واللام، ثم عرفه بعد ذلك بالإضافة، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لأن الحق واحد وهو صراط الله، صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف طرق الضلال، فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يجمعها يأتي بها مجموعة، كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد وخط خطا مستقيما صلى الله عليه وسلم. ثم خط على جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل واحد، صراط واحد لا يتعدد، والحق لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، وأما الباطل فيتعدد على قدر تعدد المبطلين. فجمع لهم لأنه يتعدد على حسب أهوائهم، وأفرده له تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، ولا تتبعوا السبل مجموعة فتفرق بكم عن سبيله. إفراده أيضا، إفراد الصراط كما أتى ويأتي، إفراده أيضا لإفادة تعيينه واختصاصه، هو صراط واحد مفرد مختص بالحق لا يتعدد، وأما سبل أهل الغي والضلال فمتعددة كثيرة تتشعب ولا تنحصر، وأما الصراط المستقيم فواحد كما هو معلوم، ولأن أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم، فالخط المستقيم هو أقصر طريق وأقصر مسافة بين نقطتين، فالطريق إلى الله تبارك وتعالى هو الصراط المستقيم، فإنه الصراط المستقيم، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، هذا تعليل لقوله فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون. لماذا؟ لأنه الصراط المستقيم، لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، والطريق المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا عوجاج فيه ولا أمت، والذي لا تعدد فيه ولا انقسام، هو طريق واحد. لذلك إذا تشعبت الأهواء في الناس فأعلم أنهم ليسوا على الصراط، ليسوا على الصراط المستقيم، لأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحق وهو الصراط المستقيم. فإذا تشعبت الأهواء واختلفت السبل فأعلم أن القوم ليسوا على الصراط المستقيم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، العدول الانحراف والانصراف. أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، وإلا لم يكونوا من أهل السنة ولا من الجماعة، بل يكونون من أهل الأهواء. فمن عدل عن الصراط المستقيم عما جاء به المرسلون فهو من أهل الأهواء، لا يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يعدلون، لا ينصرفون ولا ينحرفون عن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون. جاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا النفي لا عدول لأهل السنة ليبين أنهم لكمال اتباعهم رضي الله عنهم، يعني أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، فهم مستمسكون تماما غير منحرفين إطلاقا عما جاءت به الرسل، بل طريقتهم أنهم يقولون سمعنا وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار. هذا طريق السلامة، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو ما جاء به المرسلون، سمعنا وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار. فما أخبرنا به النبي المختار صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم كتابا أو سنة، فإن الأحكام نقول فيها سمعنا وأطعنا، وأما ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم في الأخبار من غير الأحكام فنقول سمعنا وصدقنا. هذا سبيل المرسلين. في الحديث الثابت الصحيح في الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي يركب بقرة إذ قالت ما لهذا خلقت، فقال ولماذا خلقت؟ قالت خلقت للزرع واللحم، معنى ما قال. فقال من هنالك من الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله بقرة تتكلم، بقرة تتكلم، وكذلك الذئب الذي أقعى على ذنبه وكلم الرجل صاحب الشاة، فقالوا ذئب يتكلم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنا أؤمن بذلك ويؤمن به أبو بكر وعمر ولم يكونا ثمة، يعني لم يكونا حاضرين رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤمن بذلك أبو بكر وعمر ولم يكونا ثمة، لم يكونا حاضرين. لماذا؟ لكمال اتباعهما وعظيم إيمانهما، فهما يصدقان الأخبار. في الأخبار مثل هذا الذي أخبر به النبي المختار صلى الله عليه وسلم، من بقرة تتكلم ومن ذئب يتكلم إلى غير ذلك، يقولون سمعنا وصدقنا، سمعنا وصدقنا. وأما في الأحكام فيقولون سمعنا وأطعنا، فهذا صراط الله المستقيم، وهذا ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى: عما جاء به المرسل، لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسل، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واضح أننا لا نعدل عنه، لأنه خاتم النبيين وواجب على جميع العباد أن يتبعوه، لكن ما جاء عن غير الشيخ كما مر في بداية هذا المجلس كتب هذه العقيدة لقاضي واسط، قاضي من قضاة واسط، وهذه العقيدة عقيدة شيخ الإسلام، يعني هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما يحررها بلفظه، لم يأتي بجديد ولكن هو يحررها بلفظه. قال: لو أريد إلا عقيدة منك أنت، يعني تكتبها لي أنت بلفظك، تكون جامعة مانعة، تكون محررة. فكتب هذا لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال فيما قال: لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلون عنه ولا عنه ينحرفون، ولكن المرسلون، عما جاء به المرسلون، ما جاء عن غيره لأهل السنة والجماعة عدول عنه، لا عدول لهم عما جاء به المرسلون، لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف، لأنهم صادقون ولا يمكن أن ينسخ لأنه خبر والأخبار لا تنسخ. يعني لو أخبر واحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام عن أمر من الأمور في خلق السماوات والأرض أو عن الجنة أو النار وصح النقل إليه ثابتا فهذا لا ينسخ، الأخبار لا تنسخ، وإنما يقع النسخ في الأحكام لا في الأخبار. فما أخبروا به وصح النقل عنهم ثابتا به فإننا نصدق به لأنهم صادقون وقد أخبروا والأخبار لا تنسخ، فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. مثلا قال موسى لفرعون لما قال له: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فأخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه سبحانه لا يضل ولا ينسى، هذا إخبار لا ينسخ مثل هذا الخبر، هذا وصف لله تبارك وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى من الوصف المنفي. فنفى عن الله تبارك وتعالى الجهل والنسيان، فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك لأنه جاء به رسول من عند الله تبارك وتعالى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلو سألنا سائل من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه، نقول من كلام موسى، نؤمن بذلك ونقول أعطى كل شيء خلقه اللائق به. فالإنسان على هذا الوجه، والبعير على هذا الوجه، والضأن على هذا الوجه، ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه، فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه. فتجد الكتكوت الفرخة الصغيرة تنشق عنه البيضة فيخرج ينقر في الأرض، فمن الذي أعلمه أن رزقه في الأرض؟ وتجد البقرة تضع وليدها فيقوم من أجل أن يلتقم ضرعها، فمن الذي أعلمه أن رزقه في ضرع أمه؟
وهذا من الذي أعلمه أن رزقه في الأرض لا عند أمه؟ من الذي أعلم هذا وهذا؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك تجد ثعابين البحر تقطع رحلة طويلة جدا في أعماق المحيط وفي أعماق البحار لكي تجتمع في موسم بعينه في موسم بعينه لكي تضع بيضها وتتكاثر ثم تعود إلى مواطنه. هذا البيض يفقس بعد حين وتخرج منه ثعابين السمك الصغير، تظل في هذا الموطن الجديد في هذا المهجر؟ لا، وإنما تعود إلى الموطن الذي جاءت منه أسلافها. من الذي أعلم؟ ليس لها من دليل يعود بها. يعني ثعابين السمك عندما تأتي للتكاثر ووضع البيض ثم تعود لا تبقي منها أدلة لكي تعود بالصغار بعد فقس البيض، وإنما تعود تلك الصغار من غير ما دليل، اللهم إلا ما جعله الله رب العالمين فيها من الهداية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه. فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه. النملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها، تأتي بحب البر بحب القمح ثم تخزن ذلك لأيام الشتاء، لأن عندها بياتا شتوية في الشتاء، فهي لا تخرج، فمن أين تأكل؟ فهي تجمع في الصيف قوتها في أيام البيات. لو أخذت هذا الحب وأدخلته الجحور وفيه ذلك الجزء الذي يبدأ منه الإنبات، لأن حبة القمح لا تنبت بجميعها وإنما فيها موضع بذاته يبدأ منه النبات، وما حوله بعد ذلك يكون غذاء له حتى ينشئ الله تبارك وتعالى لذلك من الجذور ما يمتص الغذاء والماء من التربة. النملة تخرج ذلك الجزء من حبة القمح. لماذا؟ لأنها لو أخذت تلك الحبات من القمح ثم جعلتها في الجحور وجاء الشتاء فأصاب تلك الحبات رطوبة أو بلل لأنبتت، وحينئذ تهدم الجحور على من فيها من النماش. ولذلك تجدها عند الحفر، تجد وهي تصنع مخازنها في جحورها، تجد هنالك عند جحور النمل تلك الأشياء البيضاء، هي ذلك الجزء. من الذي علمها هذا؟ شيء آخر، عندما يأتي الشتاء وقد فرغت حبات البر حبات القمح من ذلك الجزء الذي يبدأ منه النبات والإنبات إذا ما أصابه الماء والبلل، إذا جاء الشتاء جاءت الرطوبة وجاء المطر. إذا جاء المطر ربما أصاب الماء أو أصابت الرطوبة تلك الحبات، لو تركت لأصابها العطن ولفسدت. إذا ما أمر الله رب العالمين السحاب بأن يمحي منقشعة وأمر الشمس بأن تشرق، تأخذ تلك النمال، يأخذ النمل تلك الحبات التي أصابتها الرطوبة وتستخرجها لكي تجعلها في الشمس لكي تجف، تنشرها في الشمس لكي تجف. من الذي علمها هذا؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فخلق الإنسان على هذا النحو، وخلق الحيوان على ذلك النحو، وخلق الطيور على ذلك النحو، وخلق الأسماك على ذلك النحو، وخلق الحشرات على ذلك النحو، ثم هدى، فهدى كل مخلوق لمصالحه ومنافعه. لكن يجب التنبيه على أن ما نسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل، فلا بد من الإثبات لاحتمال أن يكون كذبا كالذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى، يعني كما تأخذ أنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتنظر فيها ما الثابت وما الدخيل، كذلك وأولى من ذلك ما نقل عن المرسلين وعن الأنبياء السابقين. قوله رحمه الله عما جاء به المرسلون، هل يشمل الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات مثل ما ورد عن موسى عليه السلام في القرآن العظيم، فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هل يكون ذلك في الصفات أم يشمل الأحكام أيضا؟ عموم اللفظ إذا نظرنا إليه قلنا يشمل الأخبار والأحكام، وإذا نظرنا إلى السياق قلنا القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار، فلا يكون إلا في الأخبار لا في الأحكام. اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصا بالعقائد فهو خاص وليس لنا فيه كلام، وإن كان عاما فهو يشمل الأحكام. والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء، هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أو ليست أحكاما لنا؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، الأولى أنه شرع لنا، والثانية أنه ليس بشرع لنا، وهذا مبحث من مباحث الأصول. والصحيح أنها أحكام لنا، وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين من الأحكام فهو لنا، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه، فإذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلافه. فمثلا السجود عند التحية جائز في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه وخروا له سجدا على سبيل التحية، وكان ذلك جائزا في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه، في شريعتنا محرم، فإن معاذا عندما جاء من سفره فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال وجدت أولئك القوم يسجدون لبطارقتهم، فإن كان ذلك كذلك فأنت أحق من سجد له يا رسول الله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبره أني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليه، فوالذي نفسي بيده لو كان الذي ما بين أخمص وهو ذلك الجزء المجوف في باطن القدم، لو كان من أخمص قدمه إلى مفرق رأسه قيحة تبض دما وصديدا فاستقبلته فلعقته بلسانها ما وفته حق. كذلك الإبل حرام على اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، لكن في شريعتنا حلال. إذن يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه عام في الأخبار والأحكام، وأن نقول ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل، إلا بدليل. ومعلوم أن ذلك إنما ينبغي أن يكون ثابتا أولا، لأن الكذب عليهم صلوات ربي وسلامه عليهم كثير جدا كما مر. لكن يبقى النظر، كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين؟ طريقة، الطريق الأول الكتاب، الطريق الثاني السنة. فما حكاه الله في كتابه عن الأمم السابقين فهو ثابت، وما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فهو أيضا ثابت، والباقي لا نصدق ولا نكذب، إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب فإننا نصدقه، لا لنقلهم ولكن لما جاء في شريعتنا. وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب فإننا نكذبه، لأن شرعنا كذبه، فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله فنقول هذا كذب، واليهود يقولون عزير ابن الله فنقول هذا كذب. فإذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ المصنف شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يرحم الشيخ الشارح رحمة واسعة، وأن يرحمنا جميعا والمسلمين رحمة واسعة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.